طيب هل هناك صلاة قبل العيد؟ أنا أقول هناك صلاة بعد العيد، لكن في المصلى ولا في البيت؟ في المنزل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، وهذا الحديث حسن، فهذا يدل أن هذه السنة أن الرجل لا يصلي في المصلى في العيد ركعتين لا قبل ولا بعد، لكن إذا رجع البيت يصلي ركعتين. طيب إذا خرج من منزله يصلي قبل الخروج ركعتين؟ ها؟ لم يرد أنه يصلي لأجل الخروج العيد ركعتين. هناك ركعتين عامة إذا خرج من المنزل وإذا دخل المنزل، بابها آخر. اقرأ باب محمود من غير أن قرأت. أي. اقرأ السند كله.
قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه أبواب العيدين: باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي أو البجلي
البجلي نعم
عن أبي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر أنه خرج يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
أبو عيسى نسب للتساهل، لكنه كما قال علامة الألباني عالم من العلماء، فلو فاتنا بعض رجالات السند فلنا حينئذ أن نستفيد من تحسينه وتصحيحه، لأنه عالم مجتهد، هو تلميذ البخاري، فإذا تبين لنا غلط له وتساهل ذكرنا الخطأ في الرواية. فإذا وجه مثلا الترمذي بأنه حديث حسن صحيح لا مانع من قبول قوله حتى يتبين لك خطأه، أما تهمل كذا عالم كذا كل ما جاءك ترمذي تستبعد، إيش فائدة أنه عالم وحبر كبير من كبار العلماء في علم الحديث والعلل؟ نعم، فلا ينبغي إهمال كلامه. فهنا مثلا لم يتيسر لنا بعض الرجال فنكتفي بما ذكره أن هذا الحديث حسن صحيح. فهنا قال فيه خرج يوم عيد لم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي فعله، وهذا كالذي قبله، لكن السنة إذا وصل البيت أن يصلي. الباب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب في خروج النساء في العيدين. قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع البغوي ثقة حافظ.
قال حدثنا هشيم
ابن بشير السلمي وثقة ثبت، لكن كان كثير التدليس.
قال أخبرنا منصور وهو ابن زادان
الثقفي وثقة ثبت
عن ابن سيرين
الأنصاري ثقة حجة
عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعوافق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب. قال: فلتعرها أختها من جلبابها.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه حث النساء على شهود العيدين، وظاهره الوجوب، وإن كان حمله الجمهور على الندب، لأن المصلي أو المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله. ولكن ما الحكمة في اعتزال النساء عن المصلى؟ لأن هذا فيه استهانة بالحال، فاستحب لهم اجتناب ذلك. مع أن المصلى ليس مسجد، فيجوز للمرأة أن تدخل مصلى وتقعد فيه، مصلى مثل مصلى المطار. إذا قلنا أنهم ما أوقفوه هيئة المطار أو إدارة المطار المسؤولة عن التنظيم الإداري في الدولة، لم توقف ذاك المصلى للصلوات الخمس فيكون تعريف المسجد. تعريف المسجد يقول ابن تيمية ما أوقف للصلوات الخمس، وقف ما يباع ولا يشترى. فحينئذ يجوز للمرأة الحائض تدخل مصلى المطار مكان النساء وهي حائض، لكن مصلى العيد مع أنه يجوز دخولهن أمر باعتزال حتى لا يستهان بأمر الصلاة، ولكن مع كنها حيض أمر بخروجهن، فقال صلى الله عليه وسلم كما حديث المعطية كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور. الأبكار هي المرأة العذراء، الفتاة التي لم تتزوج بعد، والعواتق هي جمع عاتق، وهي المرأة الشابة التي هي أول ما تدرك ولم تبن والديها ولم تزوج بعد إدراكها، والتي قيل قاربت البلوغ. وذوات الخدور المرأة أو الفتاة يوضع لها خدر حتى تعتزل، وفيه فأمر بهن أن يخرجن مع أنهن ما يبرزن في العادة. فهذا يدل استدل به بعض العلماء على أن شهود العيد فرض عين، أنه إذا أمرن النساء والعواتق والأبكار أن يخرجن وهن شابات فمن باب أولى إيش؟ الرجال. وخروج الشابة أو لا فرق بين خروج الشابة على الصحيح والمرأة الكبيرة العيد، كأن بعضهم فرق والصحيح أنه لا فرق بينهما. يا رسول الله لم يكن لها جلباب، قال فلتعرها أختها من جلبابها، لهذا الحد أن إذا ما كان لها جلباب أمر النبي أختها أن تعيرها، فلها حينئذ إذا دقت الباب وشعرت النجارة بخيلة وعندها جلابيب فقالت لها اعطني، قالت والله نعم أسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليك. تذكر الحديث تقول قالت تعطيها من جلبابها فلعلها تنتهي عن هذا البخل. نعم اقرأ. حدثنا أحمد بن منيع
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع
ثقة حافظ
قال حدثنا هشيم
كثير التدليس
عن هشام بن حسان
ثقة
عن حفصة ابنة سيرين
ثقة
عن أم عطية بنحوه قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر. قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم، وروي عن ابن المبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد.
إذا قلنا المرأة تخرج العيد لا تخرج فاتنة مفتنة، بل تخرج من غير إظهار ثياب الزينة لا يطمع فيها الرجال، لأن الثياب الفخمة إذا ظهرت من وراء اللباس قد يطمع فيها الرجال. ولا تخرج مطيبة، فالمرأة أي امرأة يقول النبي وضع الطيب فخرجت إلى قوم ليشموا ريحها فهي زانية حتى لو ما قصدت، فلا يحل أن تضع الطيب وتخرج المرأة عموما وفي العيد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في خروج المرأة إلى العيد، فمنهم من حمل ذلك على الاستحباب ولم يفرقوا بين الشابة والعجوز، ومنهم نعم من فرق بين الشابة والعجوز، وأنه جائز لكن غير مستحب كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. والرابع أنه مكروه ويروى عن الثوري بن مبارك وقول المالك. والظاهر أنه في ظاهر الأمر أنه للوجوب، لكن الآن لم أرى من تكلم به، فجمهور على الاستحباب، لكن الكراهة فيه نظر. كيف النبي يقول لي يخرج فيكون مكروه، يأمر النبي بأمر مكروه؟ هذا أمر مستبعد، لكن يكون تفيلات يعني غير متطيبات. طيب آخر حديث.